السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله، حديث مع حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى هو بعنوان أسرار الروح، وهذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع. أحبتي في الله، وقفت في الحلقة الماضية مع حضراتكم عند مسألة مهمة، ألا وهي أين يكون مستقر روحك في البرزخ؟ هذا لتعمل هنا قبل أن تفاجأ، فإن العمر مهما طال 50-60 سنة يتوقف عليها حياة في البرزخ، ثم بعد ذلك حينما نلقى ربنا عز وجل إما جنة وإما نار، نسأل الله جنته ونعوذ بالله من ناره. وقلت لحضراتكم بأن الأرواح تتفاوت وتختلف، فمن الأرواح ما يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن الأرواح أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حتى تصل إلى نهر بباب الجنة هو نهر بارق أو بارق كما في الحديث الصحيح، يأتيها رزقها بكرة وعشية، يأتيها رزقها رزق هذه الأرواح بكرة وعشية في هذه الجنة، وهم من شدة وعظمة منزلتهم عند الله عز وجل يأتيهم رزق خاص، لدرجة أنهم يعني في ميزة وحياة خاصة عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. قال ربنا عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن مسعود قال مسروق أنه سأل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال إنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يعني لهم قناديل معلقة في ظل العرش في رواية أخرى في قناديل من ذهب في الرواية الأخرى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى هذه القناديل. كما قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء على بارق أو بارق. وهذا الحديث طبعا رواه أحمد وغيره وصحه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. الشهداء على بارق أو على بارق نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. بكرة وعشية في البكور والعشية من الزوال حتى الغروب يأتيهم رزقهم بكرة وعشية. سبحان الله العظيم. قال الإمام العلم ابن كثير وكأن الشهداء أقسام، فمنهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على نهر بباب الجنة. الشهداء أقسام هكذا يقول، ممكن يكون كده. وقال وقد يحتمل أنهم جميعا يسرحون في الجنة وينتهي سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم رزقهم ويراح بهذا النهر الذي هو بباب الجنة. والحقيقة القول الثاني ده قول جميل جدا، يعني أعجبني أن الشهداء جميعا يسرحون في الجنة ويأوون إلى هذا النهر الذي بباب الجنة نهر بارق، أو بعض الروايات ضبطته بارق، نهر بباب الجنة. هؤلاء هم الشهداء. الشهداء عند ربهم دلالة على الإكرام المبالغ فيه، يرزقون وكأنهم لما بذلوا أنفسهم في ذات الله عز وجل رخيصة عليهم في ذات الله سبحانه وتعالى يلتمسون بذلك عظم المثوبة من الله سبحانه، كافأهم الله تبارك وتعالى وامتد بهم الرزق وامتد بهم الإكرام وكأنهم أحياء وكأنهم في هذه الحياة. نعم أحبتي، فهذه ميزة خاصة للشهداء، ليسأل الناس جميعا، يسألوا ربهم عز وجل يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فنعايز نسأل ربنا عز وجل الشهادة ونصدق في طلب الشهادة، فنحن إحدى اثنتين أو نأخذ واحدة من اثنين، إما أن نرزق الشهادة ونصر عز وجل ذلك، وإما إن لم نرزق الشهادة يبلغنا الله عز وجل نزل الشهداء بالصدق في الطلب والإخلاص في هذا الدعاء الشهادة في سبيل الله أرواحهم في أعلى المقامات وأعلى المنازل. نعم أحبتي في الله. ثالثا، أرواح المؤمنين. أرواح المؤمنين هم رفقة، رفقة متميزة، رفقة المؤمنين، رفقة الشهداء، رفقة الأنبياء. وأعلى الرفيق، الرفيق الأعلى هم الأنبياء، أعلى الرفقة هم جميع الرفقة، وحسن أولئك رفيقة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أعلى الرفقة، وأعلى هذه الرفقة العالية هي هم الأنبياء، فالأنبياء في أعلى عليين. نعم أحبتي في الله. وطبعا هل يجوز أو هل يكون لإنسان أن يصل إلى أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ نعم نعم أحبتي في الله. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت للساعة، سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال ماذا أعددت لها، فقال ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له أنت من أحببت، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما فرح المسلمون بشيء أحب إليهم من هذه الآية لأنها نزلت في هذا الموقف. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. طيب، نيجي بعد كده حبيبي في الله مع أرواح المؤمنين الذين حققوا الإيمان، الذين كانت حياتهم لله عز وجل، الذين صدق باطنهم ظاهرهم وكانوا يهتمون بالأعمال القلبية من الخوف والتوكل والرجاء والصدق والإخلاص والتجرد إلى آخر هذه المعاني. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان. نعم أحبتي، أرواح الإيمان هي طيور تعلق، أي تأكل في شجر الجنة، طيور تعلق في شجر الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من حديث كعب ابن مالك، والحديث ده الحقيقة فيه لطيفة جميلة قوي. قال عنه الإمام ابن كثير بأن إسناده عزيز عظيم، لأنه مسلسل بالأئمة، رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. أرأيتم حديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، إسناد عزيز عظيم زي ما قال عنه الإمام ابن كثير، وخرجه طبعا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 995. قال صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، إن نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. طير يعلق، يعلق يعني يأكل، يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. طيب هنا بقى السؤال اللي الحقيقة استوقفني كثيرا، اللي هو طيب الفارق، طيب دول طير في الجنة ودول طير في الجنة اللي هم المؤمنين والشهداء، طب الفارق بين المؤمنين والشهداء؟ ما وجدت فارقا أكثر من أن الشهداء في حواصل طير الخضر أو طير الخضر، المسألة مش فيش فارق كبير، لأن في ألفاظ أيضا أن الشهداء طير. الفارق أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة، تسرح في الجنة. وهنا حديث أذكره لهذه المناسبة، لما خرج سعد بن خيثمة وخيثمة بن الحارث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا خارجين للخروج لمعركة بدر، فحصلت مشكلة، يعني اللي يخرج سعد بن خيثمة ولا خيثمة؟ طبعا ما ينفعش الاثنين، لأن هناك بنات لخيثمة ابن الحارث، فينبغي أن رجل من الاثنين يقعد مع هؤلاء البنات. فسعد طبعا شاب صغير وخيثمة رجل كبير، فيقول له: يا سعد أنا الذي أخرج. وسعد يقول له: لا يا أبتي، بل أنا الذي أخرج. قال: إذن نستعمل القرعة. فاقترعوا، فخرج سهم سعد، فذهب خيثمة بن الحارث إلى سعد وقال له: يا بني آثرني بالخروج، يا بني. فماذا قال سعد لأبيه؟ قال له: إنها الجنة يا أبتاه، ووالله لو كان غير الجنة لآثرتك. وخرج سعد إلى معركة بدر، وقتل سعد في معركة بدر. وفي السنة التالية عند الخروج لأحد ذهب خيثمة بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا رسول الله، رأيت البارحة سعدا في المنام يسرح في الجنة حيث شاء، يسرح في الجنة حيث شاء، وهو يقول لي: يا أبتي الحق بنا ترافقنا في الجنة، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يسرح في الجنة حيث شاء ويقول: يا أبتي الحق بنا ترافقنا في الجنة، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال: وأنا يا رسول الله كبرت سني ورق عظمي، وإني مشتاق إلى لقاء ربي عز وجل. فاكتتبه النبي وخرج خيثمة، وكان يقاتل في معركة أحد كأشد ما يقاتل الشباب، حتى أكرمه الله عز وجل بالشهادة في سبيله. الشاهد أن سعد أتى لأبيه في المنام يقول: نسرح في الجنة حيث شئنا، يسرح في الجنة حيث شاء، أو أنه أباه رأى يسرح في الجنة حيث شاء. وهذا هو حال الشهيد. نعم أحبتي في الله، أيضا اتكلمنا عن أرواح الأنبياء، أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين. بعد كده من الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة. يا الله، يبقى هو صالح وأعماله صالح ومؤمن، بس محبوس على باب الجنة. محبوس على باب الجنة ده مسألة صعبة جدا، محبوس على باب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث من حديث سمرة ابن جندب رواه أبو داود وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن فلانا الذي توفي، ده عند صلاة جنازة، إن فلانا الذي توفي احتبس عن الجنة، احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه. اللهم اقض الدين عن كل مدين يا رب العالمين. إن فلانا احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل. فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل، يعني ممكن يعذب يحبس عن الجنة في البرزخ، وإن لم يقض الدين عنه يعذب بهذا الدين، يعذب أجل. وتكلمت مع حضراتكم قبل ذلك أن صاحب الدين أو أن الذي عليه دين يعذب في قبره. هم طبعا أهل الميت يلحقوا بسرعة يفدوه، وممكن يكون رجل صالح، رجل صالح جدا، ويكون مستحق الجنة وينعم في البرزخ، لكن المشكلة الكبيرة التي تحجبه عن هذا النعيم، بل التي تحول النعيم إلى عذاب، اللي هو الدين. فليسارع أولياء الميت، فليسارع الورثة، فليسارع من يحب هذا الميت، فليقضي هذا الدين. وأنا أقول للأحياء: انقذوا أنفسكم من ذلك بألا تجعلوا عليكم ديونا أو تسددوا ديونكم وتتصرفوا بأي شكل، بحيث لما تموت ما يبقاش عليك أي ديون. نسأل الله عز وجل أن يقضي الدين عن كل مدين. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم أحبتي في الله، وطبعا الكلام سبق قبل ذلك، لما النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ليصلي، وبعدين رجع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم ديناران يا رسول الله. يا الله، ديناران، دينارين يعني حاجة، أو درهمان يعني مثلا حاجة بسيطة جدا. فقال، رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال، قام أبو قتادة وقال: يا رسول الله هما علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد الكلام وقال له: هما عليك وفي مالك، هما عليك وفي مالك، والميت منهم براء. فقال: أجل يا رسول الله. صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل، وبعد يومين أو ثلاثة لقي أبا قتادة، قال: ماذا فعلت في الدينارين؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حين بردت عليه جلده. والحديث سبق وأن ذكرته، وهو صحيح، وأخرجه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، وإسناد الحديث صحيح كما قلت لحضراتكم. يبقى دلوقتي المدين محبوس عن الجنة، محبوس عن الجنة، إن لم يقضى الدين يعذب، وإن قضي الدين ينعم في البرزخ. في طبعا دي مسألة مهمة جدا. إذا من أرواح المؤمنين من يكون محبوسا عن الجنة بسبب الدين. خامسا، أرواح العصاة. احنا بنتكلم عن حال الأرواح في البرزخ، ماذا يكون في أرواح مع الرفيق الأعلى، في أرواح شهداء، في أرواح مؤمنين، في أرواح محبوسة بالدين، في أرواح عصاة والعياذ بالله. طيب الكلام ده، أرواح العصاة، بقولها عشان ليسارع كل صاحب معصية أن يعود ويتوب إلى الله عز وجل. أرواح الزناة تعذب في التنور، التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتت النار تحتهم هاجوا حتى كادوا أن يخرجوا من فوهة التنور، فإذا النار قد خمدت وهم يتضاوون، ورائحتهم نتنة، رائحتهم قذرة، منظرهم قبيح، عراة، مفضوحون والعياذ بالله. تروح النار ينزلوا تاني، تتكرر النار يطلعوا، وهكذا يتكرر هذا المشهد، لكنهم في التنور محبوسون يعذبون إلى قيام الساعة. طيب لما تقوم الساعة، لما تقوم الساعة ده أمر آخر، عذاب آخر سنراه بإذن الله تبارك وتعالى في موطنه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هؤلاء الزنا. طيب اللي بيكذب، اللي بيكذب يعذب بكلوب، اللي هو خطاف، خطاف بكلوب من حديد يدخل في شدقه فيشرشر شدقه إلى قفاه والعياذ بالله. وبعدين يروح على الناحية الثانية، فأول ما تخلص الناحية الثانية يبقى الناحية الأولى استقامت ورجعت سليمة صحيحة كما كانت، فيرجع لها تاني تقطع، وهكذا يفضل بهذا الشكل يقطع فمه الذي كذب به واستعمله في معصية الله عز وجل يعذب. طيب ما التوب؟ توب عن الكذب وتوب عن الزنا. وأيضا الذي ينام عن الصلاة، الذي ينام عن الصلاة تشدخ وتكسر رأسه بصخرة، كلما وقع الحجر يجي الملك يجيب الحجر تعود رأسه كما كانت تتكسر تاني، يقع الحجر يجي الملك يجيبه تعود رأسه يرميه تاني بالحجر، وهكذا وهكذا. طب ما التوب يا تارك الصلاة، ارجع إلى الله يا تارك الصلاة. كذلكم المرابي اللي بيتعامل بالربا، اللي بيتعامل بالربا سواء واخد قرض أو بيقرض بمنفعة، المرابي يكون طول فترة البرزخ في بحر من الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده كوم من الحجارة كبير، كلما هم الرجل زهق من بحر الدم عايز يخرج من بحر الدم ده، يجي عند الشاطئ يخرج، فيجي عنده فيقوم فاتح فمه ويلقمه الحجر، فأول ما يلقمه الحجر الرجل ما يتحملش، ما يتحملش المرابي ما يتحملش، بسرعة يجري يروح في وسط النهر من الدم، ولكن يفكر يلاقي نفسه عذاب مش قادر يستنى، فيجري بسرعة من شدة العذاب والهم الذي يلاقيه في بحر الدم هذا أو في نهر الدم هذا، ينسى العذاب الذي لقاه لما وضع الحجر في فمه، فيرجع مرة تانية عشان يخرج، يقوم يقابله اللي على الشاطئ ده يفتح بقه يحط الحجر في بقه يرجع بسرعة، وهكذا يتكرر الأمر ده وما هو بخارج حتى قيام الساعة. تخيل لو أن إنسان يتعامل بالربا من أيام النبي عليه الصلاة والسلام 1420 سنة، تخيلوا 1420 سنة من أيام النبي، وهذا لا يتوقف أبدا هذا العذاب. طيب إيه في الدنيا يستاهل يعني؟ إيه في الدنيا يستاهل اللي بيتعامل بالربا عشان يشتري عربية؟ إيه في الدنيا يستاهل؟ امشي على رجلك طول ما أنت عايش. اللي بيتعامل بالربا عشان يجهز بنته، يا أخي جهزها بما تستطيع. قرض عشان اللي بيجيب قرض من البنك مثلا البنك الربوي عشان كذا وكذا مشروع تجاري، عشان يا أخي عيش فقير أحسن لك من إنك تلاقي تعمل مشروع وهينتقل إلى الورثة وبعدين في النهاية أنت اللي هتحاسب على كل ده. فمسألة خطيرة، إيه في الدنيا يستاهل؟ إيه في الدنيا يستحق إنك تعذب؟ أحد الصالحين لما حضرته الوفاة وجد كل اللي حواليه بيبكوا، كل اللي حواليه بيعيطوا، زوجته بتبكي وبناته بيعيطوا وأمه بتبكي، فبيقولها يا أمي أنت بتبكي ليه؟ بتقول يا ابني ماليش إلا أنت، لما تموت أنا هيكون لمين ابن غيرك؟ طب وأنت يا زوجتي بتعيطي ليه؟ أنت زوجي وحبيبي ولما تموت مش هيبقى لي زوج. طب والبنات أنتوا؟ طب أنت الأب ولما تموت هنعيش يتامى. فبكى بكى وقال كل منكم يبكي لأجل حاله ولأجل نفسه. الأم بتبكي عشان هتعاني مرارة السكل، الزوجة بتبكي عشان هتبقى أرملة، البنات بيعيطوا عشان هيبقوا يتامى، فمن يبكي لحالي ومن يبكي لعظيم ما أخدم عليه؟ قاعد يبكي هو على حالي على فراش الموت، مفيش حد هيتأثر عشانك ولا حد يبكي عشانك ولا حد هيعمل حاجة عشانك. اعمل لأجل نفسك لأجل آخرتك هنا قبل أن تندم، ولكن الندم للأسف ما في رجوع، ما في رجوع. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. أرواح العصاة، سادسا أرواح الكفار، أرواح الكفار في سجين في الأرض السفلى، عذاب إن كان راعك عذاب آكل الربا أو راعك عذاب الزنا أو راعك عذاب الكذابين أو راعك أي عذاب، فإن عذاب الكفار أدهى وأمر. وطبعا من الحاجات من عذاب العصاة عذاب الناس اللي بيغتابوا، اللي بيغتابوا توب عن الغيبة يشتعل عليه قبره نار. الناس اللي بينموا توب من النميمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد. النميمة عدم الاستبراء من البول، توب إلى الله عز وجل، توب إلى الله يا من لم تستبرئ من بولك وانضف، توب إلى الله اللي بتنم وكف لسانك، توب وما تغتابش. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل متعة الغيبة تتحول وبل في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. أيضا سابعا أطفال المؤمنين، أرواح أطفال المؤمنين أين تكون؟ أطفال المؤمنين قولا واحدا بإجماع العلماء أن أرواح أطفال المؤمنين في الجنة، أرواح أطفال المؤمنين في الجنة. والدليل على ذلك ما رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ذرار المؤمنين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة. ذرار المؤمنين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة. وأيضا أخرج الحاكم وغيره على شرط مسلم أو على شرط الشيخين صحيح طبعا يعني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أولاد المسلمين في جبل في الجنة، أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة، يكفلهم إبراهيم وسارة. يا سلام، يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم السلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم، فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم، يبقى بيكفلهم من في الجنة؟ إبراهيم وسارة. سبحان الله. وحكى الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله حكى الإجماع على أن أطفال المؤمنين في الجنة. قال: أرواح ذرار المسلمين في أجواف طير خضر تسرح في الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم. ونص الإمام الشافعي أيضا أن أطفال المؤمنين في الجنة. هذه مسألة ما فيش فيها أي خلاف، اللي هي مسألة أرواح أطفال المؤمنين في الجنة، ده في البرزخ وفي الآخرة كمان. وطبعا يعني ده في حاجة تانية كمان، يدخلوا أبائهم الأطفال دول، يدخلوا أبائهم من أي أبواب الجنة الثمانية شاءوا. يعني مثلا اللي يموت له طفل، اللي يموت له طفل، يأتي طفله، الطفل الواحد فقط، حتى لو طفل واحد، يأتي هذا الطفل ويدخل أبواه الجنة من أبوابها الثمانية، من أيها شاء دخل. طيب الطفل أو الجنين، حتى ممكن هذا ينسحب على السقط لأنه روح حياة ابن، صار ابنا يعني، صار دي روح، خدتوا بال حضراتكم، دي روح، فده هيدخل أباء الجنة. ودي بقى هنرجع للمسألة، هل الروح من عند الشهر الرابع ولا من أول تكوين النطفة؟ دي مسألة خلافية. لذلك بقى دي هتوسع بقى دائرة الاستبشار، الناس تستبشروا إن حتى أي واحد يحصل لها سقط حتى قبل الشهر الرابع. ده الكلام ده لو ثبت وأقر العلماء والمسألة اشتهرت إن الروح بتنفخ من أول وجود النطفة، لكن قول الجماهير إن من الشهر الرابع. نعم أحبتي في الله. طيب يبقى ده أطفال المؤمنين. ثامنا أرواح أطفال المشركين، الأطفال اللي هم غير المسلمين، أين يكونوا؟ أين يكونوا؟ في الحقيقة أنا أقول لحضرتكم هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثمانية أقوال. تخيلوا ثمان أقوال قالوها العلماء. فمن قائل يقول هم في مشيئة الله، الله أعلم هيدخلهم جنة ولا يدخلهم نار. ومنهم من قال أنهم تابع لآبائهم، كن وراء أبائهم. ومنهم من قال هم في برزخ وحجاب بين الجنة والنار، لهم عايشين الجنة ولا عايشين النار. ومنهم من قال هم خدم أهل الجنة. ومنهم من قال يصيرون ترابا يبقوا عدم. طبعا واضح ان في اقوال هزيله او ضعيفه او في الكلام. ومنهم من قال هم في النار. ومنهم من قال يمتحنون في الاخره. ومنهم من قال هم في الجنه. والراجح من اقوال اهل العلم انهم في الجنه. الراجح من اقوال اهل العلم انهم في الجنه. قال الامام النووي رحمه الله، وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، وهو أيضا صار إليه الإمام البخاري، وهو المذهب المختار الذي صار إليه المحققون. وزي ما نشوف دلوقتي نصوص عجيبة. أي والله العظيم، قال الله عز وجل، عندنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة على الكلام ده. اسمع بقى عشان تستمتع إلى أي مدى ربنا عز وجل رحيم، رحمة ربنا عز وجل واسعة إلى أي مدى. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله، الكلام ده في شأن الكبار اللي بيعقلوا، أليس من باب أولى الصغار الذين لا يعقلون؟ دي واحدة اللي هو حاجة اسمها قياس الأولى. أيضا قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لازم هذه الآية، هم ما كسبوا شيئا، هم ما ارتكبوا منكرا لأنهم لم يبلغوا حد التكليف بعد، ده ناس مخلوقات مش بتعرف تميز. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيضا قال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا منزه عن الظلم، وآيات كثيرة جدا جدا. وقبل ما انسى عايز أقول لحضراتكم من الأبحاث القيمة الجميلة جدا، البحث الذي في قام به الإمام ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين، الحقيقة ده اللي وقفت عليه لابن القيم، بحث جميل الحقيقة، وإن كان ترجيحه غير ده لكن البحث كبحث علمي بحث قوي ومتين وأورد نصوص كثيرة جدا. طيب ده من كتاب الله عز وجل. أما من سنة رسول الله، اسمع بقى للحديث العظيم ده، من سنة رسول الله حديث سمرة ابن جندب، من حديث من في صحيح الإمام البخاري، رقم الحديث 7017. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وقال لنا ذات غداه إني أتاني الليلة آتيان. حديث طبعا طويل جدا جدا، فذكر الحديث وفيه فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. يعني حول الرجل الطوال هذا ولدان وأطفال ما لهمش حصر، ما شفتش التجمع ده من الأطفال في حياتي، من أكثر ولدان رأيتهم قط. وفيه في نهاية بقى الكلام تأويل الكلام ده، وأما الولدان الذي حوله، طبعا هذا الرجل الطوال هو نبي الله إبراهيم، وأما الولدان فكل مولود مات على الفطرة، وأما الولدان، ركزوا معايا، وأما الولدان فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، لما الأطفال اللي مش مسلمين واللي هم أبائهم مش مسلمين وأولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وهذا الحديث كما قلت في صحيح الإمام البخاري، وحديث حقيقة فصل في المسألة. ورؤية طبعا الأنبياء وحي، هذه رؤية وده تأويلة، ورؤية الأنبياء وحي. أيضا في مسند أحمد والسنن أبي داود وصحيح الشيخ الألباني عن خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قالت يا رسول الله من في الجنة؟ يبقى عمة خنساء بنت معاوية سألت رسول الله فقالت يا رسول الله من في الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤودة في الجنة. أرأيتم؟ والموؤودة في الجنة، حديث مسند أحمد في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني، حديث صحيح، والموؤودة في الجنة. ومعروف قصة الموؤودة، الموؤودة دي في حد مسلم بيئد يعني يقتل بنته يدفنها في حفرة وهي حية؟ ده كان من شأن الجاهلية، يعني الأطفال في الجاهلية، البنات في الجاهلية كان أهليهم لما البنت تبدأ يعني تكبر كده شوية بس لازالت هي طفلة يحفروا لها حفرة ويزقوها فيها ويردموا عليها يدفنوها حية. النبي عليه الصلاة والسلام قال والموؤودة في الجنة، هذا حديث قوي جدا في هذا. أيضا الدليل الثالث الذي أقوله لحضراتكم ما ثبت في صحيح الإمام مسلم، حديث مشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا مات قبل التهويد وقبل التنصير لسه مش فاهم أصلا، فإذا مات قبل التهويد وقبل التنصير مات على الفطرة، فكيف يستحق النار؟ يبقى إزاي هو مات على الفطرة؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طب أبواه ما عملوش كده لأنه لسه مش فاهم، مش عاقل، خدتوا بال مهما عملوا هو مش فاهم، خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى دلوقتي هو ايه اللي حصل؟ هو تهود ايه بقى؟ فين التهود اللي حصل له؟ فين الخروج عن الفطره؟ تبقى هو ما خرج عن الفطره، الفطره اللي هي الحنيفيه مله ابراهيم التي هي دين الاسلام. فهذا ما الذي يحوله؟ يبقى كده هو كيف يستحق النار طالما انه ما تحول عن هذه الفطره. نعم احبتي. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين. حنفاء يعني إيه؟ يعني على ملة إبراهيم. حنفاء يعني يميلون عن الشرك مستقيمين على الجادة على دين التوحيد على عقيدة الإسلام. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. طب الأطفال اللي لسه ما اجتالتهم الشياطين لأنهم ليس لديهم تمييز وليس لديهم، يبقى الكلام ده هؤلاء في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هناك بعض الوقفات التي ثبت دلوقتي، ذكرت لحضراتكم ثلاث آيات وذكرت لحضراتكم ثلاث أحاديث أن هؤلاء في الجنة، وهذا هو القول الراجح. وهناك أقوال مرجوحة تبدو للوهلة الأولى أن هي أقوال قوية. القول الأول اللي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم في بحثه في طريق الهجرتين، في آخر طريق الهجرتين، رجح أن الأطفال هؤلاء أطفال المشركين يمتحنون. وفي الحقيقة كل الأحاديث التي استند عليها وبنى عليها هذا القول لا تخلو من ضعف، كلها أحاديث ضعيفة إن كان هو معتمدا صحيح، إلا أنها أحاديث ضعيفة. لكن الثابت الامتحان لأربعة، الامتحان في عرصات القيامة أو في موقف القيامة الأربعة. الأصم يقول يا رب جاء رسولك وما سمعت شيئا، ما وصلنيش أي حاجة يا رب. الأصم والهرم، الإنسان الكبير الكبير في السن جدا الذي جاء الإسلام وهو لا يعقل، يعني في حكم المجنون. والأحمق، الأحمق اللي ما عندوش فهم لأي حاجة ولا تمييز لأي حاجة. والذي مات في الفترة، مات في الفترة يعني قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الله، هذا كلام بقى النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ الله عليهم المواثيق ليطيعنه، ثم فيرسل إليهم رسولا، يرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. ده الامتحان، أن يدخلوا النار. هم الأربعة، الأصم والهرم أو الهرم والأحمق والذي مات في الفترة، فيأخذ الله عليهم المواثيق ليطيعن، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وطبعا اللي مش هيسمع الكلام ويدخل هيكونوا أصلا لو كانوا أيام الرسل وفي معاشرة الرسل، اللي ما دخلوش دول يكونوا مكذبين أصلا للرسل، دي الطبيعة بتاعتهم. فالامتحان ليتبين المعدن، ده الكلام اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا بإسناد رواه أحمد بإسناد صحيح هذا الحديث. القول الثاني الوقف فيهم مش عارفين، الله أعلم. وهذا الكلام كما يبدو من قول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمدوا على الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن هذا الكلام وارد أيضا في شأن صبي من الأنصار لما قالت عائشة رضي الله عنه طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل الشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها وما أدراك أنه من أهل الجنة، كان نفس الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يؤخذ من هذا حكم، بل فيه توقف النبي ورد العلم إلى الله عز وجل. ولعل هذه كانت في مرحلة معينة. أيضا القول الآخر الذي يبدو للعيان أنه هو في البداية الأولى يعني ممكن يكون راجح أنهم في النار، والدليل على ذلك قالوا حديث قال صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني: الوائدة والموؤودة في النار. هذا حديث صحيح حقيقة، لكن بماذا فسره العلماء؟ فسره الوائدة والموؤودة في النار، أي الموؤودة له، الموؤودة له يعني الأب، يعني طالما أنه أقر فيكون في النار. الوائدة التي قامت بالوأد اللي يعني دفعت هذه الطفلة في الحفرة، والموؤودة له يعني الأب لأنه أذن لها ويعني حظها على ذلك ويسر لها وأعطاها ابنته. هذا لينسجم ذلك مع قول الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم أحبتي في الله. وطبعا حديث، وأنا أنبه على ضعف هذا الحديث، حديث لما سألت خديجة النبي عليه الصلاة والسلام عن أولادها قال: إن شئت أسمعتك صوت طضاغيهم في النار. فهذا الحديث حديث باطل موضوع، حديث باطل موضوع. وحديث الغلام الذي قتله الخضر، هذا غلام طفل صغير طبع كافرا، ليس فيه أنه يكون من أهل النار، ما فيش عندنا إسناد أن يكون من أهل النار. فيكون دلوقتي القتل اللي حصل له رحمة به ورحمة من الأبوين، رحمة به ورحمة بالأبوين. إن هو من الذي يقول أنه يكون في النار؟ عموم الآيات عموم الحديث وعموم النصوص الشرعية أنه لم يفعل شيئا يوجب أنه يكون من أهل النار، لم يفعل أفعال كفرية، ده لسه طفل صغير، غلام صغير جدا هذا الغلام، والله تبارك وتعالى أعلم. فدلوقتي القول الراجح، خلاصة الكلام، القول الراجح أن أطفال المشركين في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة هناك بعض الأشياء، لكن يعني أنا أقول لحضراتكم يعني خلاصتها: هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور؟ أجل تتلاقى وتتزاور، وثبتت بذلك أحاديث كثيرة. وإن المؤمن قال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك، وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جاء به إلينا. الشاهد في الحديث أن أرواح الأموات بتتلاقى، أول ما يموت واحد روحه تروح لأرواح المؤمنين اللي في الجنة. وثبت أحاديث أيضا من ذلك: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني في تكفينه وتجهيزه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة، وأيضا يعني هو في صحيح الإمام مسلم. أيضا من الحاجات المهمة مسألة السماع، هل الموتى يسمعون؟ يسمعون سلام من يذهب إليهم؟ حقيقة دي مسألة خلاف كبير بين العلماء، هل هم يسمعون ولا لا يسمعون. الحقيقة أنا طبعا منهجي في هذا البرنامج إني ما بدخلش، مع إني يعني بيكون المسألة يعني نقاش الأدلة قبل أن أقول لحضراتكم، مسترجع جيدا ولله الحمد والمنة، وهذا من الأمانة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم السداد والتوفيق، لكن وضع البرنامج لا يناسب إني أناقش أدلة. فخلاصة الكلام أن هناك قولان يكاد يكون القولين متكافئين قويين جدا، قول بأنهم يسمعون وقول بأنهم لا يسمعون. ولكن في خلاصة الكلام إن الأصل عندنا بالنسبة للعمل أننا لا نقوم بعمل إلا بنص. يعني واحد يروح بناء على إن الموتى يسمعون كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، ويروح عند المقابر ويقعد يكلم الميت، ما ثبت ذلك عن أي حد من أهل السنة ولا حد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. مسألة إنك تروح تكلمه والكلام ده وتقول إن هو بيسمعني وتقول إنه مثلا لا، ده كلام يعني ما ثبت من فعل السلف الصالح. يبقى احنا عموما سواء كانوا بيسمعوا أو ما يسمعوش، وإن كنت أميل بعد يعني الوقوف مع النصوص والأدلة ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكثير، وقال أيضا رجحه الشيخ عمر سليمان أشقر في كتابه القيامة الصغرى، إن الكلام ده أنهم يسمعون، حتى إنهم يسمعون لا يجوز لنا أن نبني على ذلك فعل، لا يجوز لنا أن نرتب على ذلك فعل، ولنرجع في كل أفعال نفعلها في زيارة المقابر وما شابه ذلك إلى الأحاديث أو إلى أقوال العلماء، ولا نفعل شيئا لم نسبق إليه لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. حبيبي في الله، أدعو الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى حب الله وحب رسوله، وأن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أستغفر الله تعالى لي ولكم، وأستودعكم الله، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.